بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الإخلاص هو سبب القبول، لأنه لا يوجد عمل مقبول إلا إذا توفر فيه شرطا. وأصبح من السمت المعروف مع الأسف بنساء المسلمين في الحج والعمرة أنهن كاشفات، أنك تأخذ أجر الحج والعمرة لكنك تؤدي فقط مناسك الحج، الذي لا يجوز لبسه ما كان قد خيط وفصل على عضو من أعضاء الجسم. هذه أربعة أركان احفظها: نية الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. ولا يزال يلبي وهو يسير قاصدا مزدلفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مع الركن الخامس للشيخ عبد الله الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على القدوة المعلم الأول الهادي البشير خير البشرية وأزكى البرية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من تمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فاز بالأجر والثواب، وكملت عبادته، وزكت طاعته، وعلى قدره، وشرف مكانه، وكان من أهل الشفاعة، وفاز بالرفقة وورود الحوض والسقيا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت وأنا في الطواف أحد الإخوة يقول كلمة والله إنها أعجبتني كثيرا، وحركت شجوني، وألهبت في نفسي الشوق إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول: الذي يحب النبي يتبع النبي، الذي يحب النبي يتبع النبي. كلمات يسيرة لكن معانيها عظيمة. وأنا أقول لك أخي الحاج، وأنت أختي الحاجة، هل تحبان محمد صلى الله عليه وسلم؟ فافعلا كفعله، واهتديا بهديه، واقتديا بسنته، فلا تقف موقف نهاك عنه، ولا تقل قولا نهاك عنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال لك قف هنا، قف هنا إن تيسر لك، وقال لك قبل الحجر الأسود، قبله إن تيسر لك، وإذ لم يتيسر لك والله بنيتك الصادقة بإذن الله ستأخذ أجر تقبيل الحجر الأسود والوقوف بذلك المكان وإن لم تقفه، لأنك ما تركته إلا من أجل مصلحة أخرى. هو نبينا صلى الله عليه وسلم حث على ترك بعض السنن من أجل عدم ارتكاب الضرر على إخواننا. قضية الحجر الأسود يقول لابن عباس: إنك رجل قوي فلا تقبل، لأنه ربما حطمت يعني ربما هذا القوي يحطم الصغير ويؤذي الكبير، وهذه سنة، نفعل سنة ونرتكب من ورائها إثما بمضايقة إخواننا ومزاحمتهم. فأنا أقول كن هذا شعارك: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتبعه، أقف مكان ما وقف، وأقول مثل ما قال، لا أزيد ولا أنقص، حتى يزكو العمل ويعظم الأجر والمثوب. ولا تنسى أنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قلنا أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من أعمال يوم النحر، ورمى الحاج جمرة العقبة، وحلق، وذبح، وطاف طواف الإفاضة والزيارة، وسعى سعي الحج، ذهب إلى منى مرة أخرى، وجلس بها أيام التشريق، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. ولا تنسى المبيت ليالي أيام التشريق واجب من الواجبات، إذا جلس الحاج ومكث فيها أكثر من منتصف الليل، أكثر من ساعات نصف الليل، فيكون قد حقق المبيت، يعني يكون قد مكث بها أغلب الليل. أنا أريد أن أعطيك مثل هذه العبارات حتى تكون بسيطة للجميع. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها رمي جمار الثلاث، الجمرة الأولى، الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة. الجمرة الأولى هي الجمرة التي تكون أقرب لمسجد الخيف، تكون هي أقرب لوسط منى، يرميها الحاج بعد زوال الشمس 7 حصيات، ثم الجمرة الوسطى ب7 حصيات، ثم جمرة العقبة ب7 حصيات. هذا يوم 11 بعد الزوال. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وأنا أقول الأفضل أن لا ترميها إلا بعد الزوال، لكنك لو احتجت أن ترميها قبل الزوال فلعلك لك ببعض أقوال أهل العلم مخرج، لكنه لا يكون هذا من باب التساهل، خصوصا يوم 12 عندما يريد أن يرمي الحجاج ويخرجون من منى، يكونون متعجلين. فأنا أقول الحمد لله المسألة خلافية، وإن كنت أقول أن الأفضل أن لا يرمي الحاج إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط وكان يسأل هل زالت الشمس، فلما زالت الشمس رماها، ثم يرمي جمرة العقبة الوسطى كما ذكرنا، ثم يرمي جمرة العقبة. وهنا سنة يغفل عنها كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة الأولى أخذ ذات اليمين ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وأكفه بالدعاء والضراعة إلى الله، وربما أطال المكوث هنا. والقليل حقيقة في السابق كنا لا نرى هذا المنظر، لكن في الآونة الأخيرة ولله الحمد والمنة وبسبب انتشار السنة أصبحنا نرى كثير من الحجاج يفعلون هذا. إذا رمى جمرة العقبة الأولى أخذ ذات اليمين وبدأ يدعو ويكثر من الدعاء، ثم إذا رمى جمرة العقبة الوسطى أخذ ذات الشمال وأسهل وأبعد عن الزحام ورفع يديه يدعو، وإذا رمى جمرة العقبة الأخيرة والتي هي أقرب إلى مكة رماها ولم يقف ولم يدعو. ثم يأتي يوم 12 اليوم 12 من أيام التشريق ويفعل كما فعله باليوم الأول. وهنا قد خيره الله سبحانه وتعالى بين أمرين، إما التأخير والمكوث إلى يوم 13 أو التعجيل فيرمي جمرة العقبة الأخيرة يوم 12 ويخرج من منى ويذهب لطواف الوداع، أو أنه يبقى ويؤخر، وهنا يكون المبيت ليلة 13 في حقه واجب، ورمي الجمار يوم 13 أيضا في حقه واجب لمن تأخر، لقوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه فيها زيادة أجر، فإن كان عندك وقت ومتسع فتأخر، فيها زيادة مبيت ليلة، وفيها زيادة رمي للجمار، ورمي الجمار فيها تكبير وفيها دعاء بعد رمي الجمرة الأولى وكذلك الوسطى، فلا تفوت على نفسك هذا الأجر والثواب. لكنه إذا حبسه حابس وهو يريد الخروج من منى فحينئذ لا يلزمه المبيت، لكنه لو تأخر من باب التكاسل وعدم ربط أمره وحزمه بالخروج وغربت عليه شمس يوم 12 فهنا نقول له يجب عليك أن تمكث ليلة 23 ويوم 23، تمكث فيها ليلة 13 ويوم 13 فترمي الجمار. لكنه لو أراد الخروج ومنع من الخروج بسبب خارج عن إرادته وغربت عليه شمس يوم 12 فلا يجب عليه المبيت، يخرج متى ما تيسر، لأنه الأمر خارج عن إرادته وليس باختياره. إذن المسألة هل هي باختيارك أو بغير اختيارك؟ إذا كانت بغير اختيارك أخرج متى ما يسر الله سبحانه وتعالى لك، كأن مثلا أغلق الطريق أو المسير السيارات لم يتيسر لك وأنت محبوس وغربت عليك، لا يلزمك أن تبيت ليلة 12 ولا أن ترمي جمار يوم 13. هنا أيها الأخوة الكرام يكون الحاج إذا خرج من منى لم يبق له من الأنساك إلا طواف الوداع، وهنا مسألة أريد التنبيه عليها وهي التوكيل في الرمي. التوكيل في الرمي الناس توسعوا فيه، والصحيح أن هذه عبادة وشعيرة يجب عليك أن تقوم بها أنت، فإذا تعذر لسبب من الأسباب كالزحام الشديد أو المرض المانع، فلا بأس حينئذ من التوكيل. وأنا أسمع وأرى أحيانا في رحلات الحج تساهل الكثير، فإن لم تستطع أن ترمي نهارا فارمي ليلا، الحمد لله هناك متسع من الوقت، ولا تزاحم. وأغلب الناس على فكرة مزاحمتهم تكون عند الزوال، بعد الزوال بعدها بساعة وساعة ونصف وساعتين ستأخذ راحتك بإذن الله وأنت ترمي. وهذه من تجارب مررنا بها، أن الزحام الشديد يكون فقط عند أول الزوال، وخاصة يوم 12 عندما يريد الناس أن يخرجوا من منى، هنا تكون مقتلة. وتسمعون بين كل سنة وسنة تسمعون أن هناك ناس قد ماتوا بسبب الزحام. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا هذا الزحام الشديد؟ أيعجزكم أن تمكثوا يوما وساعات إضافية في طاعة الله، في عبادة الله، في خير البقاع؟ أنا أعجب والله يا أخوان، أناس يخسرون مبالغ كبيرة حتى يأتون إلى مكة، ثم يستعجلون بالخروج من منى ويرتكبون المزاحمة الشديدة من أجل الاستعجال. وأنا أدعو أصحاب الحملات أن يرفقوا بالذين معهم من الحجاج، حاولوا أن لا تعجلوهم. لماذا لا تمكثوا يوما زيادة حتى لو كان فيها دفع زيادة من المصاريف؟ يا أخي خذها من الحجاج مثلا، لكن يسر أمورهم ولا تزاحم بهم ولا تدخل بهم إلى هذه المهالك، وأنا أسميها والله مهالك. البعض يدخل مع الزوال فتسمع بعد ذلك وبعدها بدقائق موت كذا عدد من الحجاج بسبب المزاحمة والمدافع. وأنا أثني وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه التوسعة الكبيرة التي حصلت في منى وتلك الجهود المباركة، فأسأل الله العلي القدير أن ينفع بها ويجزل المثوبة والعطاء. وهنا يأتي دور طلاب العلم والموجهون في حث الناس على عدم المزاحمة. أترككم إلى اللقاء القادم بحفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مع الركن الخامس للشيخ عبد الله الحميد.
رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.